الله عز وجل تجري بأمره رخاء. قد يقول قائل: ما الجمع بين قوله رخاء وقوله في آية أخرى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين؟ والجواب أن الجمع بينهما سهل، فهي رخاء يعني ليس فيها زعزعة، وهي عاصفة سريعة. فالمراد بالعصف في قوله عاصفة أي أنها سريعة ليست بطيئة، لأن غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تمشي في الصباح ولا يأتي زوال الشمس إلا وقد قطعت مسافة شهر، وبعد الزوال تمشي ولا يأتي الغروب إلا وقد قطعت مسافة شهر. وكيف ذلك؟ يعني هل تطير به نفسه؟ لا، قال أهل العلم إنه يضع شيئا كالبساط، يضع على الأرض ويجلس هو وحاشيته على هذا البساط، ثم يأمر الريح فتحمله، تحمله فيطير بين السماء والأرض. ومع ذلك هو رخاء. وكان المتبادر أن مثل هذا الطيران يزعج الراكبين على هذا البساط، ولكن الله تعالى جعلها رخاء رخية، كأنها لا تسير، كأنهم لا يطيرون، فليس فيه إزعاج. وهذا من آيات الله. قال: حيث أصاب، أي حيث أراد، يعني إلى الصوب الذي يريده، أي جهة. هذا واحد، وهذا لم يحصل لغيره فيما نعلم، ما حصل لرسول ولا ملك من الملوك أنه يأمر الريح فتسير حيث أراد. ثانيا قال: والشياطين، يعني وسخرنا له الشياطين، والشياطين جمع شيطان، وهم عفاريت الجن، عفاريت الجن. سخر له كل بناء يبني الأبنية العجيبة، وغواص في البحر يستخرج اللؤلؤ، وآخرين منهم مقرنين مشدودين في الأصفاد القيود بجمع أيديهم إلى أعناقهم إلى آخره. سخر الله له الشياطين، ذللها له، تمتثل بأمره، وقد صنفهم ورتبهم حسب قدراتهم واختصاصاتهم. منهم من يبنون له البنيات الشامخة العجيبة، يعملون له ما يشاء من محاريب، مش بعد، وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. هذا قسم. قسم آخر غواص، يغوصون في البحار، يأتون له بأنواع اللؤلؤ والمرجان والدرر وغيرها، كل ما يريد، يغوصون ويأتون له بما يريد. فيه قوم مردة من الشياطين يؤذون الناس، وربما يتمردون عليه فيعصونه. هؤلاء يقرنهم في الأصفاد، يشد أيديهم إلى أعناقهم ويحبسهم في الأصفاد. قد يقول قائل: هل هذا من التسخير؟ نقول: نعم، هذا من التسخير، أن الله جعل له سلطة عليهم، فالله تعالى جعلهم يعصونه ويتمردون عليه أو يؤذون من في مملكته من أجل أن يعمل بهم هذا العذاب، حتى يتبين بذلك كمال سلطانه على هؤلاء الشياطين. واضح يا جماعة؟ لأنه لا يعرف تمام السلطان إلا بمثل هذه الأشياء، يعني إلا بإنزال العقوبات على المتمردين. أما إذا كان السلطان رخيا يداهن في المتمردين، فإن هذا يدل على إيش؟ على ضعف السلطان، وأنه ليس عنده قدرة على تدبير مملكته. فسليمان جعل الله تعالى هؤلاء يتمردون عليه أو يؤذون من في مملكته لأجل أن ينزل بهم بطشة ويعرف أنه قوي وذو سلطة وسيطرة على هؤلاء الجن. وآخرين مقرنين في الأصفاد. قال الله تعالى: هذا عطاؤنا. هذا المشار إليه ما سخر الله له من الريح والسلطة على الشياطين. عطاؤنا يعني الذي أعطيناك إياه، لأنه قال: هب لي ملكا. الأخ عطاؤنا قال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فأعطاه الله هذا العطاء. والذي فهمنا مما أعطاه الآن تسخير الريح وتسخير الشياطين. هذا عطاؤنا فمن أعطي منه من شئت أو أمسك عن الإعطاء بغير حساب، أي لا حساب عليك في ذلك. أعطاه الله تعالى يا شاكر هذا الملك وقال له: أنت بالخيار، أمن على من شئت وأمسك المنة عن من شئت ولا حساب عليك في ذلك. وهذا من التخيير المطلق، من التخيير المطلق في التصرف. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في بيان الفوائد أن التخيير قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا في بعض الأشياء. ففي خصال الكفارة مثلا تخيير، لكن مطلق أو مقيد؟ مقيد بين أشياء معينة. وهناك تقييد مطلق يقال: افعل ما شئت واترك ما شئت. هذا التخيير المطلق هو الذي حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لما ذكر الله ما من عليه في الدنيا ذكر ما من عليه في الآخرة، وهو أن له عند الله مرتبة عالية، زلفى قريبة من الله عز وجل، وحسن مآب أي حسن مرجع، لأن مرجعه إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، هنا وإن له عندنا لزلفى. ذكرنا فيما سبق أن العندية المضافة إلى الله تنقسم إلى ما؟ عندية العلم، عندية الصفة قصدي، وعندية القرب. عندية القرب مثل هذه الآية، عندية الصفة مثل إذا قلت عند الله وعند، نعم، مثل قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فإن هذه عندية الصفة. أما عندية القرب فتكون منفصلة عن الله، يكون الشيء عند الله أي قريب منه. وقوله لزلفى وحسن مآب، الزلفى يعني القربى، لأن أعلى مراتب الخلق هم الأنبياء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم.
والكل
كما
يجب
كل
كلمه
هو بدل كلهم. نعم. وهكذا يقول: هذا يدل على تدريب البحث. هنا هذا لا، هذه كل بناء وغواص، بالنسبه للبنائين والغواصين. وآخرين غير هؤلاء،
يعني كل قتل من الشياطين
باعتبار البعض، هو الشياطين قسمهم الله تصميم قسم بنا وغواص، وقسم آخر غيره، وآخرين لأن آخر معناها مغاير، آخر بالفتح يعني مغاير،
يعني كل من
القسم الأول.
يعني
بدل
كل القسم الأول.
نعم، القسم الأول كل بناء.
القسم الثاني.
نعم، مستقل. نعم.
أدى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا. هذا اللي وقفنا عليه. قال الله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ما المراد بهذه الفتنة يا خالد؟
هذه الفتنة فيها بعض الأقوال. بعض العلماء قال أن سليمان عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يذهب إلى الخلاء ترك خاتمه الذي يكون به الملك.
لا.
نعم. هذا الاختبار.
نعم.
مراد من الفتنة هذا ما بين الله تبارك وتعالى وعلينا السكوت فيه.
تمام. أحسنت. هذا سيء. فتنة سليمان إذا قيل ما هذه الفتنة والله أعلم ما نعلم. قوله وألقينا على كرسيه جسدا، ما المراد بهذه الجملة؟
هذه الجملة المراد فيها يعني فيها أربعة
أقوال. نعم.
القول الأول على قول المؤلف أنه كان سليمان له امرأة يحبها وكانت تعمل صنع في بيته وكان عنده خاتم فدخلت الماء دخل الخلاء وضع الخاتم عند فات الشيطان فخلاها والقول الثاني أنه حلف عليه السلام أنه لا يطوفن على 90 أو 100 مرأة ويأتي منها بطفل أو برجل لجاءت من سبيل الله.
حلف أن يطوف على 90 مرأة تلد
ولدا لجاءت من سبيل الله،
كل واحدة غلام يقاتل في سبيل الله. طيب عدل شوية، عدل مع الصف، تدل شوية. نعم.
فلم يجد له إلا شقي رجل.
نعم.
فقاله المقصود هو بهذا الشق هو المدعى على كرسي سليمان.
نعم.
القول الثالث أنه ألقي الشيطان على كرسي سليمان بقبض النظر عن قصر ذكر المؤلف. القول الرابع أنه سليمان هو ألقي على كرسيه ولكن حصل منه تدبير.
نعم. والسلطة. أحسنت. طيب. قوله ثم أناب شاكر، ما معنى أناب؟ إلى أي شيء؟ أحسنت. طيب. قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ما معنى لا ينبغي؟ أي لا يكون. ومن مراد به قوله من بعدي، هل هي البعدة الزمنية أو البعدة الشخصية؟
سواء
الشخصية. سواء. هل لديك شاهد على أن بعد تأتي بمعنى سواء؟
من يهديه من بعد الله.
قول الله تعالى فمن يهديه من بعد الله، هذه ليست بعدة زمنية لأن الله هو الذي ليس بعده شيء. طيب أي سوى الله. ما موقع قوله إنك أنت الوهاب على أيام مما قبلها؟ تعليلية، يعني إنما سألتك يا رب أن تهب لي لأنك أنت الوهاب. الوهاب هنا صيغة مبالغة أو نسبة؟ طيب لماذا؟ والموهوب له أيضا كثير. طيب قوله تجري بأمره رخاء،
رخاء يعني
لينة. أحسن، بارك الله فيك. كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى ولسليمان ريحا عاصفة؟
لأن هناك بمعنى سريع.
بمعنى سريع.
وهنا بمعنى لين. ليس بين المناطق. يعني ليس في سريع وليس فيها زعزعة ولا.
إذن تكون رخاء وهي سريعة. بارك الله فيك. طيب قول والشياطين ما الذي نصبها سام؟ يعني ما الذي نصبها على إيش؟ على الريحة. طيب كل بناء وغواص وآخرين كم قسم الله الشياطين بالنسبة له؟
بناء
وغواص
وآخرين
مقرنون. طيب هؤلاء المقرنون بندر لماذا كانوا مقررين؟ لأنهم
ربطوا
جسمهم. لماذا كانوا مقرنين؟
لأنهم تمردين.
يتمردهم عليه. طيب ما الفائدة من ذكر هذا؟ لأن تمردهم عليه قد يقال فيه إن هذا دين على ضعف السلطان. نعم أي نعم. هذا مما يدل على قوة السلطان هو أن المتمرد منهم ليس له إلا هذا الجزاء. طيب قوله فامنون او امسك معناها زهير؟ نعم يعني ان الله خير بينه
بين العطاء وكثره العطاء
وهذا كنايه عن ان الله اعطاه ملكا مطلقا يفعل فيه ما شاء. طيب ما الفائدة من قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب؟ صح، لأن يظن أن هذا الملك في الدنيا ينافي ثواب الآخرة. طيب نأخذ الفوائد الآن والحمد لله. ما هو بحسن صار هكذا زعلان هم هم. لا اكرهوا اكرهوا يا لا اكرهوا مالي مالي ما هذا لا لا هذا طويل ها الحين أنت بيه يأخذ مني ولا يأخذ من غيري؟ ها؟ إيه الأسئلة. قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد يختبر عباده المصطفين عنده بما شاء من اختبار. ومن وينبغي كما قلنا في التفسير أنما أن نبهم ما أبهمه الله وأن لا نبحث عنه بالتكلف الذي يفعله بعض الناس. ومن فوائدها أن لسليمان كرسيا يجلس عليه كما يجلس الملوك لأن الله جمع له بين النبوة والملك. ومن فوائدها أن الإنسان قد يسلب بعض النعم إما جزاء على عمل عمله واستحق عليه أن يسلب بعض النعم وإما من أجل أن يترقى إلى درجة الصابرين لأن الصبر درجة عالية لا ينال إلا بأسبابه إلا بأسباب الصبر. فمثلا الصبر ثلاث اقسام على طاعه الله واما معصيته وعلى اقداره. اما الصبر على الطاعه وعن المعصيه فهي باختيار الانسان واما على اقدار الله فهي فالاقدار بغير اختياره. ف فقد يبتلي الله العبد بأقدار تحتاج إلى صبر ومصابرة من أجل أن يستكمل مراتب الصبر، ومنه إلقاء الكرسي ومنه إلقاء الجسد على كرسي سليمان. ومن فوائد هذه الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد أن يرجعوا إلى الله وينتبهوا لقوله ثم أناب، بخلاف غيرهم فإنهم قد يبتلون بالذنوب ولا يرجعوا منها. وهذا هو الفرق بين الأنبياء وغيرهم، أن الأنبياء معصومون من الاستمرار في المعاصي وأما غيرهم فلا. هذا فرق. تقول عبد الله هنا لا مصلح، ما هو الفرق الذي ذكرته الآن؟ اللي جنبه
الأنبياء معصومون من المعاصي.
لا كما
من الاستمرار في المعاصي
بخلاف غيرهم، فإن الإنسان يبتلى بالمعصية ولا يوفق للتوبة منها. ومن فوائد هذه الآية أن مسلوب التصرف والسلطة كأنه جسد، جسد بلا روح، لقوله وألقينا على كرسيه جسدا، وهذا على أحد الأقوال الأربعة التي ذكرناها. ثم قال عز وجل قال رب اغفر لي وهب لي إلى آخر. من فوائد هذه الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معنيون أكثر بأمور الآخرة، ولهذا طلب من الله المغفرة قبل أن يطلب الملك. ومن فوائدها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محتاجون إلى مغفرة الله كقوله قال رب اغفر لي. ومن فوائدها أنهم مربوبون وليسوا أربابا لقوله رب اغفر لي. ومن فوائدها جواز الذنوب على الأنبياء. تؤخذ منين؟ لا من قوله قال رب اغفر لي. وجه ذلك
انه
كان
استغفر
من ذنب فعله. نعم، لانه لو كان هناك ذنب
لم
استغفر. تمام. ومن فوائد ذلك، من فوائد الايه، جواز طلب الانسان الملك، ان تسأل الله ان يملكك شيئا لقوله وهب لي ملكا. ولكن يشترط في هذا أن يكون لدى الإنسان استعداد للقيام بما سأل. أما أن يقول رب اغفر لي هب لي ملكا وهو بنيته أن يضيعه فإن هذا لا يجوز. وقد اختلف أهل العلم في جواز سؤال الإمارة، هل يجوز للإنسان أن يسأل الإمارة أو القضاء أو ما أشبهها من الولايات؟ فمنهم من قال إن ذلك جائز، ومنهم من قال إنه محرم، ومنهم من فصل. أما من قال إنه جائز فاستدلوا بقصة يوسف، حيث قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فسأل الولاية. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. واستدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم. وأما من منع ذلك فاستدلوا بحديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الإمارة، وبين له السبب، لأن من سأل من أعطيها عن مسألة وكل إليها ولم يعنه الله، ومن أتته بدون مسألة أعانه الله عليها. واستدل أيضا بأن رجلا طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عاملا، فقال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله، لا نولي هذا الأمر أحدا سأله، وهذا يدل على أنه لا يسأل، وأن من سأل فليس أهلا لأن يولى. وفصل آخرون فقالوا إن سألها لإصلاح ما فسد منها فإن ذلك جائز إذا علم من نفسه القدرة، وإلا فلا يجوز، لأن السلامة للإنسان أسلم. وهذا القول التفصيلي هو الصحيح، لأن به تجتمع الأدلة. فإن الإنسان مثلا إذا رأى ولاية قام عليها شخص ليس أهلا لها، إما في دينه أو أمانته وتصرفه، إما في دينه أو تصرفه، وهو يعلم من نفسه القدرة على القيام بها على أحسن وجه، أو على الأقل على وجه أحسن مما كانت عليه، فلا بأس أن يسألها، لأن غرضه بذلك غرض شخصي أو غرض عملي وإصلاحي، عملي وإصلاحي، ما قصد الشخص. أما إذا كان ليس هناك سبب، أو كان الإنسان يعرف من نفسه أنه ضعيف لا يستطيع القيام بها، فإنه لا يسأل ولا يجوز أن يسأل. وقوله ومن فوائد هذه الآية أن سليمان عليه الصلاة والسلام سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، أي ملكا لا يغلبه عليه أحد، ملكا لا يغلبه عليه أحد. وليس المعنى لا يناله أحد من بعد موته، هذا على أحد القولين وهو الذي مشى عليه المؤلف، وبناء عليه يحصل الجواب عما قيل إن قوله لا ينبغي لأحد من بعد يدل على أن سليمان حسود بخيل، وإلا فلماذا يتحجر واسعا ويريد أن يقصر الملك على نفسه؟ والقول الثاني أن المراد لا ينبغي لأحد من بعدي أي من بعدي في الزمن متأخرا، كما ذكرنا في التفسير، وقلنا إن هذا يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام حين تفلت عليه عفريت وهو يصلي وأراد أن يمسكه وأن يربطه بساية المسجد يلعب به صبيان أهل المدينة، قال لولا أني ذكرت قول أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لفعلت. فهذا يدل على أن المراد من بعدي إيش؟ زمنا، من بعد زمن. فيرجح أن يكون سليمان عليه الصلاة والسلام سأل ملكا عظيما لا يكون لأحد من بعده. وبناء على هذا القول يحصل الإشكال، لماذا تحجر هذا الملك؟ فكيف يجاب عنه؟ قد نقول إن القول الأول أصح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك تورعا، لأنه خاف أن يكون مراد سليمان إيش؟ لا ينبغي لأحد من بعد زمنا، فترك هذا من باب التورع. لكن هذا الجواب فيه أيضا بعض الشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فسر الآية بشيء أو أتى بشيء يقتضي تفسيرها على وجه ما، فإنه لا شك أولى من الاحتمال الآخر أن يكون المراد من بعد أي من سواه، والله أعلم. يقول ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على الله تعالى بأنه وهاب يعطي العطاء الكثير، ومن فوائدها التوسل إلى الله تعالى بالاسم المناسب لما يدعو به، التوسل إلى الله في الدعاء بالاسم المناسب لما يدعو به، لأن قوله إنك أنت الوهاب يناسب قوله وهب لي. وهذا هو أحد معاني قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني أحد معانيها أن تجعلها وسيلة لما تدعو به. فإذا أردت أن تسأل المغفرة تقول ها يا غفور، أو الرحمة يا رحيم، وهكذا. ثم قال الله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب إلى آخر. من فوائدها بيان قدرة الله عز وجل وتمام سلطانه، حيث سخر الريح وذللها رحمك الله. ومن فوائدها عموم سلطان الله على الجماد والحي وغير ذلك، لأنه أمر الريح والريح جماد فامتثلت. ومن فوائدها أن الله تعالى قد يسخر شيئا من الكون لعبد من عباده، كما سخر الريح لسليمان، فإنه من الجائز أن يسخرها لغيره إذا دعي. ومن فوائد هذه الآية أن الرياح لها شعور واختيار، لقوله تجري بأمره، لأنه إذا كان يأمرها وتشعر بالأمر ثم تمتثل فهو دليل على أن لها شعورا ولها إرادة. وهكذا كل شيء في الكون له شعور وله إرادة بحسب ما يليق به، لقول الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ولا تسبيح إلا بإرادة، ولا تسبيح إلا بشعور بعظمة المسبح. ومن هنا نقول، ومن هنا نرد على من قالوا إن المراد بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض إنه مجاز، لأن نقول لهم ما الذي يمنع من إرادة الجدار؟ الجدار له إرادة لكنها ليست كإرادة البشر أو إرادة الحيوان المتحرك الذي يتحرك بالإرادة، له إرادة وهو ساكن لا يتحرك. ومن فوائد هذه الآية أن هذه الريح المسخرة تجري بسهولة ولين، ليس بعصف مقلق كما هي عادة الرياح. عادة الرياح العاصفة كما تعرفون مقلقة، لكن هذه غير مقلقة، رخاء لين سهلة كأنما هم على سطح. ومن فوائد هذه الآية أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لأن كثيرا من المفسرين جعلوا تسخير الريح لسليمان تنقله حيث شاء عوضا عن الخيل التي أتلفها غضبا لله عز وجل حينما ألهته عن ذكر الله. وهذا قد يكون حقيقة أن هذا الذي أعطاه الله من تسخير الريح كان جزاء له على فعله بالخير. ولا شك أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا يقع كثيرا في مسائل عديدة. وإذا أردت أن تطبق هذا على نفسك فجرب. ومن فوائد هذه الآية أن هذه الريح تتجه حيث أراد سليمان ولو كانت في الأصل على وجه آخر، يعني بمعنى أنه إذا كانت الريح جنوبية وأراد هو أن يذهب إلى الجنوب فإنه يأمرها أن تكون نعم الريح جنوبية وهو يريد الجنوب فيأمرها أن تكون شمالية لتحميله إلى الجنوب. لو أمرها أن تكون جنوبية ردته إلى الشمال. نعم. ثم قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص إلى آخره. في هذا أيضا بيان ما بسط الله لسليمان من السلطان، حيث كانت الشياطين المؤذية لبني آدم مسخرة له على هذا الوجه العظيم وهذا التقسيم. ومن فوائدها أي فوائد الآية حسن تدبير سليمان حيث وزع هذا الجند من الشياطين حسب ما يليق بهم، فمنهم البناء ومنهم الغواص. ومن فوائدها جواز تفخيم الأبنية وتكثيرها، نعم، لأن بناء صيغة مبالغة، وبناء تبيه الشياطين لا بد أن يكون فخما محكما. ولكن هل يقال إن هذا كان في شريعة سليمان لأنه ملك يحتاج إلى أبهة وعظمة وإظهار قوة وإظهار غنى وإظهار سلطة، وأما عامة الناس فلا، ولهذا جاء شريعتنا لذم من يجعل ماله في البناء. وربما يقال إنه يفرق بين الملك للسلطان وبين غيره، لأن إظهار الملك السلطان نفسه بمظهر العظمة أمام أعدائه لا شك أن هذا أمر مطلوب. ويذكر أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان أميرا على الشام في إمارة عمر بن الخطاب، وكان معاوية إذا أتى الإنسان إليه يجد حجابا وحراسا وشيئا من الأبهة، وإذا جاء إلى الخليفة الذي فوقه يجد أمرا بخلاف ذلك، يجد رداء مرقعا وإزارا مرقعا وشخصا ينام في المسجد، نعم، يكون كتلة من الرمل أو من الحصبة ويتوسدها، وليس بين يديه حاجب ولا حوله جنود. فيتعجب كيف أمير هذا الرجل بهذه الأبة وهذا الخليفة الذي فوقه بهذه الضعف والتواضع. لكن أجاب العلماء عن ذلك بأن معاوية رضي الله عنه كان في بلاد الشام، وكانوا لا يخضعون لأمرائهم وسلاطينهم إلا إذا كانوا أمامهم على وجه فيه أبهة وعظمة. فرأى معاوية رضي الله عنه أن من المناسب للحال أن يكون نفسه هذا التكوين، وليس قصده أن يتعاظم. والدليل على هذا أنه لما أتاه كتاب عمر أظنه في كسرة عظم في قصة اليهودي الذي أدخل بيته في بيت المال بعد أن أعطي عنه عوضا كثيرا، فرأى أن ذلك ظلم، فركب إلى عمر في المدينة يشكو معاوية، يقول إن معاوية غصبني وأخذ بيتي وأدخله في بيت المال، يعني معناه يجعلون بيتا لبيت المال. فكتب عمر إلى معاوية يأمره بأن يرد إليه بيته. فلما جاءه الكتاب أخذه كما يقال معاوية ووضعه على رأسه تعظيما للكتاب، وقال لليهودي الآن افعل ما تشاء، تريد أن نعيد إليك بيتك ونبنيه بأحسن، تريد أن تأخذ القيمة؟ فلما رأى هذا الأمر انبهر، كيف معاوية يفعل في كتاب عمر هذا الفعل؟ فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال بيتي لبيت مال المسلمين. لما رأى العدل انبهر. فالمهم أن نقول قد يكون سليمان عليه الصلاة والسلام أراد بهذا العمل أن يظهر قوة سلطانه وعظمته أمام أعدائه، وأن نفصل بين ما يكون فيه غرض المقصود وما ليس فيه غرض. فالإنسان العامي لا يشرع له أن يذهب ماله ببناء القصور وتفخيمها، وذو السلطة الذي يريد أن يظهر سلطته ليكون مهيبا أمام الناس حتى يتم له الأمر لا حرج عليه في هذا. نعم. سمعت سؤاله، يقول مثلا إذا كان الشياطين عند سليمان بعض يبني وبعض يغوص وبعض مقرن في الأصفاد، معناه أن الناس لا يعصون الله لأن ما عندهم شياطين كذا؟ أنا أقول مو لازم، الشياطين كثيرون جدا، والمراد الجنس. مهم أنا أن هنا في قول الشياطين ليس للاستغراق، المراد الجنس، يعني الشياطين اللي عنده قسمهم هذا التقسيم.
إن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أرقب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في بقية قصة سليمان: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. قال الله تعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد. سبق لنا أن قلنا أن في الآية دليلا على كمال ملك سليمان وسلطانه وتنظيمه لعمله وعماله، حيث جعل لكل طائفة ما يختص بها من العمل، فمنهم البناء ومنهم الغواص. ومن تمام سلطانه أن العاصي منهم المتمرد قد خفده وقرنه، مما يدل على عقوبة هؤلاء المخالفين. ومن فوائدها جواز التعزير بمثل هذا العمل، أي بالشد والغل، وذلك